السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي ورود الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، معي طائفة من الرسائل القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. يقول السائل: هل الدعاء على أحد بالموت فيه إثم ولا يستجاب؟ إذا كنت تقصد الدعاء على ظالم من الظالمين بأن ينتقم الله منه وأن يميته وكان ظالما مفسدا في الأرض، فمثل هذا ليس فيه إثم، ولكن الدعاء بالهداية له أولى. أما كونه ليس فيه إثم فلأن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عليك الملأ من قريش. أما إذا كنت تقصد الدعاء على نفسك بالموت فلا تفعل إلا إذا خشيت الفتنة في الدين. أما كونك لا تدعو على نفسك بالموت فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: وقد اكتوى في بطني 7 كيات فألمته تلك الكيات، والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. أما إذا خيفت الفتنة في الدين فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ومريم عليه السلام قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وأيضا سحرة فرعون لما آمنوا قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والله أعلم. يقول: أعطاني أبي مبلغا من المال مساعدة للحج، وأوصاني بعدم إخبار إخواني الذكور، تقول أنا ابنته الوحيدة، هل هذا حلال؟ نعم حلال، لأنها هبة مسببة للإعانة على الحج، والله أعلم. يقول: ما حكم شراء المنتجات الأمريكية والإسرائيلية؟ هل هذا حرام؟ ليس بحرام، ولكن إن كانت هناك سلع مشابهة للمسلمين فشراء سلع المسلمين أفضل، إذا كانت تؤدي نفس الغرض، وذلك تقوية لأهل الإسلام. وإلا فعلى كل حال ليس شراء السلع الأمريكية بمحرم. يقول: أسأل عن حكم التأمين على الحياة. التأمين على الحياة لا يجوز لما يتضمنه من الغرر. يقول: هل هناك شيء اسمه ربط؟ طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك يا رب.
وفي علمك.
وياك.
ونفعنا الله بعلمك.
وياك.
من فضلك عندي 3 أسئلة ورجاء.
اتفضلي.
بس أرجو من حضرتك الرد بعد غلق التليفون حتى يتسنى لي أن أسمع.
إن شاء الله.
طيب، إن شاء الله سأقوم بعمرة أنا ووالدتي. وإن شاء الله بإذن الله أنا أول مرة أعمل عمرة، وحجيت قبل كده مرة واحدة عن نفسي. والعمرة دي نويت أن أهبها لولدي الله يرحمه، فهل يجوز أن أهبها له مع العلم أنني لم أكن بعمرة من قبل؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني: سنصل إن شاء الله البيت الحرام عند أذان الظهر، فلصعوبة الجو فهل يجوز لي أنا ووالدتي وزوجي عمل العمرة بعد صلاة العشاء، وخاصة أن معي والدتي وهي مسنة ومريضة؟ السؤال الثالث: دخلت في مشروع تجاري مع أخي منذ 3 سنوات، وقد تم رد رأس المال لي منذ شهرين، تقريبا، فهل أطلع على هذا المبلغ زكاة الآن أم أؤجلها إلى شهر رمضان حيث أقوم بدفع زكاتي في هذا الشهر؟
أعيد السؤال.
دخلت مع أخي مشروعا تجاريا منذ 3 سنوات، وهذا المشروع لم يربح، وتم رد رأس المال لي منذ شهرين، فهل أطلع على هذا المبلغ الزكاة الآن أم أؤجلها إلى شهر رمضان حيث أقوم بدفع زكاتي في هذا الشهر؟
يعني أختي، ألم تكوني تدفعي زكاة لهذا المبلغ؟
لا، لم أدفع ثلاث سنوات أي زكاة لهذا المبلغ.
لماذا؟
مش عارفة، قالوا لي إن الزكاة على المشروع التجاري لا تستحق يعني. الرجاء بقى يا شيخ، أقسمت عليك يا شيخ أن تدعو لوالدي بالرحمة والمغفرة،
الله يرحمه ويرحمه،
هو جميع موتى المسلمين،
وإياكم.
وكذلك
سؤالي،
وكذلك أدعو لوالدتي بالبركة في العمر وحسن الخاتمة، وأن يعينني أنا وإخوتي على أن نبرها، وجزاك الله كل خير.
وياكي سؤالي
اتفضل.
أنت حججت متمتعة أو قارنة أو مقيمة؟
حججت متمتعة. أيوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن كونها تريد أن تعتمر لوالدها وهي قد حجت عن نفسها متمتعة، ولكنها لم تعتمر عمرة مستقلة غير عمرة التمتع، هل يجوز لها في هذه الحال أن تعتمر عن أبيها أو لا يجوز؟ أقول بالله التوفيق، أنت حججت متمتعة فمعناه أنك اعتمرت وحججت، فعليه يجوز لك أن تعتمري عن والدك وبالله التوفيق. أما التي وصلت إلى الحرم أذان الظهر ولكنها لا تستطيع أن تؤدي العمرة من شدة الحر، أو أرادت الراحة إلى العشاء أو بعد العشاء لتأدية العمرة، فلا بأس بذلك وبالله التوفيق. أما عنك، وكونك جعلت مالا في مشروع لمدة 3 سنوات ولم تكوني تخرجي عنها زكاة، فأنت آثمة، لكن تعذري بجهلك لكونك جاهلت، وإلا فالمال الذي يوضع في التجارات عليه زكاة عند جماهير العلماء، فيفترض أنه يضم إلى سائر أموالك وتخرجي عليه الزكاة، فإذا لم تكوني فعلت وكنت إذا ضممته إلى مالك بلغ النصاب وجبت عليك الزكاة في 3 سنين الماضية، فبمجرد استلامه تخرج الزكاة، تبارك الله فيك، والله المستعان. يسأل سائل يقول، هل هناك شيء اسمه ربط؟ الربط الذي هو منع الزوج من اتيان زوجه بواسطة بعض السحرة وبواسطة بعض الشعوذات وانواع السحر، وذلك كله مقدر ولا يتم الا باذن الله، هل هذا وارد؟ نعم وارد، فرب العزة قال، تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وتسأل عن علاجه، من علاجه الدعاء والرجاء، وان ترقي نفسك بالمعوذات، تدفلي في يديك وتقرأي سورة قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وتمسحي وجهك وما استطعت من جسدك، هكذا والله أعلم. يقول الأخ السائل، بعد أن أكمل التبول في الحمام تأتيني قطرات من البول تستمر لمدة 10 دقائق، هل تنقض الوضوء؟ نعم تنقض الوضوء، نعم تنقض الوضوء، وعليك أن تتوضأ بعد انتهائها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدي؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
سيدنا، أنا في مسجد جنبنا يقام الصلاة بعد 45 دقيقة.
صلاة ماذا؟
45 هي بعد صلاة الفجر.
أي نعم.
تجوز ولا فيها شيء؟
أنتم بهذه الطريقة تأخرتم أكثر من اللازم. تأخير صلاة الفجر عن الأذان 45 دقيقة جانبتم الصواب، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كانت النسوة يخرجن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. كانت النسوة يخرجن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. فأنتم الآن إذا أخرتم 45 دقيقة عن بدء الأذان وصلى المصلي، ونبينا كان يقرأ في الفجر تقريبا من 60 إلى 100 آية، فإذا فعل المصلي نفس الفعل خرجتم والضوء قد أسفر جدا، فلم تحظوا بحديث عائشة كانت النسوة يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. والله أعلم. تقول كيف نتخلص من الرياء؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
اتفضل.
الله يفضلك وبارك الله فيك. الله يبارك لك. دي سؤالين.
اتفضل.
هل صحيح الحديث الذي يقول تزوجوا فقراء يغنيكم الله، والله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ والحديث الثاني والسؤال الثاني، هل المتمردون والذين خرجوا من شرق ليبيا على دولتهم وحرقوا الأرض هل هم خوارج أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الحديث الذي فيه تزوجوا فقراء يغنيكم الله، الحديث الذي فيه تزوجوا فقراء يغنيكم الله لا يثبت بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يحدث في ليبيا الآن فهي فتنة وقى الله المسلمين شرها، فنهيب بكل مسلم أن يحافظ على نفسه ولا يتلوث بقتل امرئ مسلم. اللهم احفظنا والمسلمين هنالك وأبدلهم بعد خوفهم أمنا. اللهم آمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا لسه سمعت حضرتك عن الزكاة المشروع، يعني لو حد بيشغال في مشروع معين إن لازم يكون فيه زكاة عليه.
نعم.
طب بتحسب إزاي؟ يعني حضرتك أنا برضو واقع في هذه المشكلة بس ما خدتش بالي خالص، يعني فبتحسب إزاي؟ يعني في مشروع مثلا وانا يعني رأس ماله لا دراية لي بي، يعني انا بدأت بمبلغ صغير وحاليا شغالة بنفس المبلغ او اكتر او يزيد، وفي اقساط وفي برة وفي جوا، يعني اقدر ازاي لو سمحت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهنا تفصيل لا بد منه. اولا الاصول الثوابت ليس عليها زكاة، بمعنى اذا اشتريت ماكينات للنسيج او للخياطة مثلا، هذه الماكينات الأصول الثوابت ليس عليها زكاة، إنما البضاعة نفسها التي تباع وتشترى هي التي تقوم وتزكى. تقوم ويضاف إليها الديون الحية التي لك عند الناس، وأقصد بالديون الحية الديون التي يرجى سدادها. يعني لو لك معك مبلغ من المال متمثل في تجارة قماش، تجارة دواء، أي نوع من أنواع التجارة، هذا المبلغ يقوم تقريبا بكم البضاعة الآن بسعر الجملة، إذا بعتها الآن سأجد مشتري. يفترض أنني إذا قلت مثلا البضاعة بمية لن يشتريها شخص، لكن إذا نزلت لسبعين أو ستين كل سيشتريها، فأقوم السلع بالسعر الذي تشترى به إذا أردت بيعها، أضيف إلى هذا السعر الديون التي لي عند الناس، الديون الحية التي يرجى سدادها، أخصم من هذا كله الديون التي علي للناس، وأزكي على المتبقي 2.5% على التقريب، 2.5%. يعني إذا كانت السلعة 10,000 زكيت 250 جنيها. والله أعلم. يقول السائل كيف أتخلص من الرياء؟ تتخلص من الرياء بما يلي: أولا أن تسأل الله أن يخلصك منه، بدعائك ورجائك. وقد ورد في هذا الدعاء حديث ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا سند ضعيف، لكن من العلماء من يعمل به في فضائل الأعمال. ومن ذلك أعني ومن أسباب التخلص من الرياء أن أعمل أعمال البر سرا، كأن أصلي من الليل مثلا، أو أتصدق صدقة سر مثلا، أو غير ذلك، والله أعلم. تقول: السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضل حضرتك، كان في نادي هيقام في المدينة اللي ساكنين فيها، واحنا عايزين نشترك فيه، بس طبعا هو هيكون فيه جزء من اللي هيبقى فيه اختلاط اكيد وكده، بس احنا عايزين نشترك فيه عشان مثلا يبقى فيه العاب للاطفال او مكان ترفيه للاطفال، يعني هل ده حرام ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اذا اردت ان تشتركي في النادي فاشتركي، لكن لا تختلطي. اذا وجدت شيئا محرما لا تقدمي على الشيء المحرم، ولكن القول باشتركي لعلك تكونين سببا في تغيير المنكر، تفصيل الاطفال، تفصيل الرجال عن النساء، او يكون لك صوت في ذلك، فاشتركي. واذا وجدت مخالفات او محاذير شرعية فاتقيها، والله اعلم. السلام عليكم. تقول: طبيبة أعطتني عاملة في المستشفى تمرا لآكلها، وأنا طبيبة والغالب أنها حصلت عليها كصدقة، هل حلال لي أن آكله وأنا لست آلا للصدقة لأني أعمل؟ نعم، حلال لك أن تأكليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فطلب طعاما فقرب له طعام، فقال: أين اللحم؟ ألم أرى البرمة، يعني الصحفة التي فيها لحم؟ قالوا: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية، أي هدية منها لنا. فالمال إذا دخل على شخص فقير كصدقة جاز له أن يهدي منه ولا إشكال، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك أخي العزيز؟
الحمد لله، تفضل.
بارك الله فيك.
وفيكم.
بارك الله فيك. والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا من أجل. تفضل. ما السؤال؟ تقول: ما حكم دفتر التوفير؟ دفتر التوفير بالعوائد ضرب من ضروب الربا، ضرب من ضروب الربا، سلمنا الله والمسلمين من الربا. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
احفظك. اني احبك الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتنا من اجل. تفضل.
بارك فيك يا شيخ. انا هسالك بس سؤال: هل يجوز ان احنا نقول الاخوه في الله، يعني بالنسبه للاخوه النصارى وكده، نقول يجوز ان نقول عليهم الاخوه النصارى مثلا، بالنسبه ل يعني
المصارعة؟ لا، هو من ناحية التقعيد اللغوي قد تسوغ، كما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا هم كفار وهو مسلم. لكن لما كانت توهم أنهم على حق في دينهم لا نقولها حتى لا نوقع الناس في الوهم. فالنصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله كفار، إننا كمسلمين نقول لا إله إلا الله والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، والذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والذين يقولون إن المسيح ابن الله كفار. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال تعالى: وقالت اليهود وزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالكلمة ستوهم أنهم على حق في دينهم ونحن نعتقد كفرهم والله أعلم. يقول صليت يومين أو أكثر وأنا جنب ولم أعلم فلما علمت اغتسلت فما حكم الصلاة مقبولة أو ماذا أفعل؟ أعد الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحد أحدث حتى يتوضأ. فالذي صلى وهو جنب أحدث حدثا أكبر فعليه أن يعيد عليه أن يغتسل وأن يعيد تلك الصلوات والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
وحضرتك ربنا سبحانه وتعالى يعني كان فضل لحضرتك ان انا اطلقت لحيتي.
الله يتقبل منا ومنكم.
وانا بشتغل قاضي حضرتك.
نعم.
يعني انا ما كنتش انا بقى اعمل قاضي يعني اعمل قاضي في القضاء المصري.
قاضي.
نعم.
بارك الله فيك.
حضرتك انا سالت حضرتك على اللحيه وتقصير الثوب فحضرتك قلت لي بان تقصير الثياب فيه صيعه يعني. هل هذه الخطوات الخاصه يعني للعمل ولا يعني لما الحكم في تقصير الثياب؟
لا. أما عن تقصير الثياب فإجمالي القول إجمالي القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وجاءت نصوص تحمل وعيدا شديدا لمن أسبل إزاره مثل حديث مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المثبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. لكن الجمهور حملوا ذلك على أن ذلك متعلق بالمختال المتكبر فنزلوا نصوص الوعيد على المتكبر وقالوا أما الذي لم يفعل ذلك كبرا ولا اغتيالا فأمره بلا شك أهون من الذي فعل ذلك كبرا واغتيالا. ولكن على كل إن استطعت أن ترفع ثوبك فعلت وإن لم تكن تجر اغتيالا اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إجمالي القول. أما إذا كنت مضطرا فالمضطر لا شيء عليه إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد إذن حضرتك كان عندي كذا سؤال. السؤال الأول منهم أن أنا كان علي أيام صيام ما كنتش عارف أن أنا لازم أقضيها يعني فعدتهم وحسبتهم في كل سنة حسبت كم يعني أيام صمتهاش في رمضان وصمتهم كلهم بس عرفت بعد كده أن أنا أن أنا إيه يعني اتلخبطت في عدد الايام وما حسبتش صح اعيدهم من الاول ومن اخرهم تاني ولا اعمل ايه؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الاول. السؤال الثاني ما صحة حديث اللي هي لا تطأ حامل ولا غير حامل حتى تحيض فهل اذا الحامل اذا جمعها زوجها ده حرام ولا لا؟ السؤال الثالث لو نزل عليها على الحامل دم هل دي حيض ولا استحاضه يعني تصلي ولا لا؟ السؤال اللي بعد كده عندي صله ارحام لما بيحصل كلام بيننا يعني فيه ايه بيحصل مشاكل وبنقع في غيبه وما بيبقاش الكلام معاهم بيؤدي الى خير فبضطر ان انا اتجنب كثيرا عنهم يعني هم بيزعلوا من ده هل انا عليا كده وزر انا بتكلمهم في المناسبات تقريبا يعني ما بحاولش ان انا استكثر من الكلام هم متضايقين ان انا ما بتكلمش كتير بس الكلام الكتير بيوقعنا في مشاكل يعني فانا بضطر ان انا اتجنب ده السؤال اللي بعد كده. السؤال الأخير إن أنا ساعات بنسى أركان في الصلاة وبفتكر بعد كده إن أنا نسيت إن أنا نسيت ركن أعيد الصلاة ولا لأ وساعات بجيب الركن في الصلاة بس بنسى أسجد السهو بفتكر بعد كده إن أنا نسيت أسجد سجدة السهو أعيد برضو الصلاة ولا لأ وجزاكم الله خيرا.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخت تسأل عن كونها تركت صيام عدة أيام في رمضانات متفرقة وصامتها، ولكنها كما عبرت بلفظية تلخبطت في عدد الأيام، ماذا تصنع؟ أقول وبالله التوفيق، صومي أياما أخر قليلة، أياما أخر حتى تظن أنك صمت أكثر من الذي عليك، حتى أغلب على ظنك أنك صمت أكثر من الذي عليك، فالذي صمتيه محسوب، ولكن نضيف إليه شيئا من الصيام دفعا للشك والريبة. أما وطء الحامل فلا يثبت خبر في النهي عن وطء الحامل، لا يثبت خبر في النهي عن وطء الحامل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: كدت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أولادهم. قيل: الغيلة هي وطء الحامل أو وطء المرضع، فعلى ذلك ليس هناك مانع من وطء الحامل وبالله التوفيق. أما الحامل التي ينزل عليها دم، ينزل عليها دم أثناء حملها، هل هذا الدم دم حيض يمنعها من الصلاة والصيام والغشيان، أم أنه دم فساد؟ فمن أهل العلم من قال: الحامل لا تحيض في الغالب، وقالت قلة قليلة من أهل العلم: قد تحيض بعض النسوة الحوامل ولكنه خارج عن حد الاعتياد، هذه أقوال الفقهاء في المسألة. فكتحرير، إذا رأيت الدم الخارج يشبه في صفته في لونه ورائحته دم الحيض اعتبره حيضا وامتنع حتى يزول، وإلا فهو دم فساد أو استحاضة والله أعلم. أما تقليل الصلة، تقليل الاختلاط مع القريبات من أجل القيل والقال والاغتياب، فأنت على خير ما لم تحدثي قطيعة وما لم تجري مسلمة، فإذا قابلتك مسلمة فسلمي، وما تصنعيه لدفع الشر ودفع اللغط أمر حسن، فقليل الاختلاط. فعلماؤنا يذكرون من العواصم من الشيطان ترك الفضول، فضول النوم لا ننام كثيرا، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول المخالطة، فالناس يخالطوا بالقدر الذي ينفع، لا أفتح الباب للاختلاط الزائد مع الناس وأضيع أوقاتي وأضيع دنياي في القيل والقال، وكذا لا أحتجب عنهم بالكلية، إنما أخالطهم بالقدر الذي ينفع ويقرب من الله والله أعلم. فما تصنعينه أنت من تقليل الاختلاط إن شاء الله رأي سديد إذا كنت تريدين دفع الشر والفساد. أما التي نسيت ركنا أو شكت أنها نسيت ركنا في الصلاة، تأتي بركعة جديدة وتسجد للسهو والله أعلم. أما التي نسيت أن تسجد للسهو فصلاتها صحيحة. أولا، سجود السهو منازع فيه، هل هو واجب أو مستحب؟ إذا سلمنا بوجوبه فهو واجب مستقل لا يبطل تركه الصلاة، تركه لا يبطل الصلاة والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ،
تفضلي.
بارك الله فيك. ألو،
وفيك، تفضلي تفضلي.
أنا كنت سألت حضرتك من شوية على حاجة، فأنا عايز أستفسر منك استفسارين بالله عليك.
تفضلي يا أختي.
أول حاجة، المشروع اللي قلت لحضرتك كان مع أخويا وكنت حاطة فيه مبلغ من المال، عشان أنا سمعت حضرتك بعدها بتقول إن المال المعمول في مكان ملابس أو مكان تطريز ده ليه قصة تانية في الزكاة. هو مشروع أخويا عبارة عن مكان تطريز بيطرز بالقطعة وبياخد منها مبلغ معين، فالمشروع ما كانش يعني مربح وكده، واداني بس كربح مرتين في السنة مبلغ زهيد.
لا يعني الفلوس كانت في ماكينات،
في مكان تطريز للملابس.
الماكينات ليس على الأصول الثوابت ليس عليها زكاة، إلا إذا كنت أنا أتاجر في اذا كنت اتاجر في المكن.
لا هو لا يتاجر به، هو يفرز به.
اصول الثوابت ليس عليها زكاة.
طب الحاجة التانية يا عم الشيخ، بالنسبة للعمرة اللي قلت حضرتك ان انا هعتمر انا ووالدتي بعد صلاة العشاء، هل يجوز ان انا اصلي من الظهر الى العشاء في الحرم، ام يكون اول عهدي بالبيت هو العمرة؟
لا يجوز أن تصلي في البيت العصر والمغرب والعشاء في الحرم إذا كنت ستؤجل العمرة لعارض، لا مانع. بارك الله فيك. يسأل الأخ عن عمرة التنعيم، هل كرر النبي صلى الله عليه وسلم، أي هل كرر النبي العمرة من التنعيم بعد أن اعتمر عمرته التي جاء من أجلها؟ أقول هذا غير وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر العمرة من التنعيم عليه صلوات الله وتسليماته. السلام عليكم.
أيوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عندي قطعة أرض وهبيعها، هل أطلع عليها زكاة فلوس؟ أطلع على الفلوس زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كانت قنية عندك أو أنت تتاجرين في الأراضي؟
نعم.
يعني كانت هذه الأرض قنية عندك، حاجة أنت مقتنية؟
كانت عندي، كان عندي يعني عدد معين من الفدادين وعايزة أبيعها.
يعني لست تاجرة أراضي أصلا؟
لا مش تاجرة أراضي، هي ورثة عن والدي.
إذا قبضت المال، إذا قبضت ثمن الأرض ومر عليه سنة من قبضه زكيتيه، يعني تزكيه بعد مرور سنة من قبضك له إذا كان قد بلغ النصاب. يعني إذا بعت الأرض الآن مثلا بمئة ألف، يوم أن تقبض المئة ألف احسبي سنة، وبعد سنة أخرجي الزكاة عنها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك أنا كنت عايزة أسأل، أنا زوجي في وقت غضب شقق الباب، عايز اعرف الكفارة بتاعتها.
هذا ارتكب كبيرة وعليه ان يعمل عملا صالحا من باب ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فعلى ذلك يلزمه ان يعمل عملا صالحا كبيرا من باب ان الحسنات يذهبن السيئات، كان يصلي كان يصوم كان يتصدق كان يعمل عمل بر كبير حتى يوضع في ميزان الحسنات. فالله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخي.
الشيخ مصطفى.
نعم نعم.
انا عايزة تلفون حضرتك ضرور.
خذيه من الاخوة في غرفة التحكم.
ماشي.
اقول وبالله تعالى التوفيق، هل البسملة من ترك قراءتها في الصلاة صلاته باطلة؟ ليست باطلة، فالبسملة اي بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من كل سورة أم ليست بآية باستثناء براءة؟ فليست بآية منها، وكذلك هي آية من سورة النمل في وسطها بالاتفاق، لكن هل البسملة آية من كل سورة في أولها أم لا؟ المسألة مسألة خلاف، وكل قول عليه دليل، ومن لم يقرأ فصلاته صحيحة ومن قرأها فصلاته صحيحة كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
لا سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
لا سمحت يا شيخ.
نعم.
توفت.
نعم.
اختي توفت.
الله يرحمها.
الله يرحمها. وفي بيت شرك بيننا انا واخواتي الاثنين، احنا ثلاث بنات.
في ماذا؟
في منزل. منزل احنا الثلاثة شركاء، اختي ماتت. دلوقتي جوزها يرث معانا مكانها.
نعم.
دلوقتي يا شيخ لما نيجي نبيع البيت، البيت احنا عايزين نبيع، يعني يرث نصيبها ولا نصيبه؟
يرث نصيبها ولا نصيبه كيف يعني؟ يعني هو لا اختك لها ابناء؟
اه ليها ولدين.
لا ولدين، اذا الزوج له الربع.
طب وفلوسها واولادها يا شيخ؟
واولادها صغار ام كبار؟
صغار يا شيخ، يعني اكبر ولد عنده 11 سنة.
هو القيم عليهم ابوهم.
اه
القيم عليهم ابوهم.
طب دلوقتي يا شيخ الفلوس دي تخش مجلس حفظي؟
يفترض ان توضع في مكان امين لا يخطو عليها احد، فان لم تجد مكانا امينا جاز حفظها في المجلس الحسبي مع ما فيه من الخلل الربوي، لكن كحفظ يجوز حفظها هنالك والله اعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
اشارك مع الشيخ اللي موجود حضرتك دلوقتي؟
نعم
حضرتك معايا دلوقتي.
نعم نعم.
انا ليا طلقتين طلبتهم لمراتي ومتجوز بقالي 9 سنين.
اتفضل.
بقول لحضرتك انا متجوز بقالي 9 سنين.
والسؤال؟
السؤال اني متجوز بقالي 9 سنين.
طيب متجوز الحمد لله، والسؤال؟
مطلق مراتي طلقتين، من ضمنهم الطلقه الثانيه كانت في غضب شديد جدا. ومراتي غضبانه بقالها شهرين، فهي قابلت ابويا من كام يوم في الطريق. فيعني قالت عني قول وحش، فابويا لما رجع قال لي، فقلت له ايه هي قالت لك كده يبقى هي كده طالق. فقال لي كده هي من السن بينونه كبرى يعني خلاص محرمت عليا ولا لسه في امل ولا ايه؟
لم تكن ارجعتها انت؟
لا لم ارجعها. لا
وكان الغضب شديدا جدا.
اه اللي هي الطلقه الثانيه كانت غضبه شديده جدا.
يعني انت الاول طلقتها تطليقه انت تراها محسوبه، والثانيه طلقتها في غضب شديد جدا فذهبت الى اهلها. فقابلت اباك بعد شهرين؟
لا ده هي ديت الطلقه دي من 3 سنين اللي كانت اللي هي في الثانيه في شده الغضب.
طيب والثالثه؟
الثالثه اللي هي غضبانه بقى شهرين ولم تطلق، يعني هي غضبت بس. هي قابلت ابويا فقال يعني شتمتني، فابويا لما دخل عليا بيقول لي ده قالت عليك كذا، فقلت له هي قالت لك كده يبقى هي كده طارق.
طيب هذه الاخيره محسوبه. الاخيره محسوبه والاولى محسوبه. يبقى النظر في التطليقه وانت غضبان غضب شديد جدا. سمعني فهم كلامي؟ الأولى محسوبة، الثالثة محسوبة، الثانية التي طلقت وأنت غضبان غضبا شديدا جدا، فانتبه معي لأنك ستتحملها بين يدي الله. إذا كان الغضب أفقدك تماما التحكم في نفسك فأصبحت تهذي، أصبحت تكسر، نعم أنت تعلم ما تصنع لكن لا تستطيع منع نفسك. إذا كان الغضب وصل بك إلى هذه الحال مع أنك تعي ما تقول لكنك لا تستطيع أن تمنع نفسك فطلاقك لا يقع. أما إذا كنت متحكما في نفسك فطلاقك واقع ولا تحل لك. يعني إذا الآن تلخيص الكلام، التطليقة الأولى محسوبة والثالثة محسوبة، والتطليقة الوسطى تزعم أنك غضبان، إذا كان الغضب شديدا أفقدك التحكم في نفسك وفي ألفاظك فتلفظت وأنت لا تستطيع التحكم في نفسك فلا يقع. أما إذا كنت مع غضبك تملك أمر نفسك ومع ذلك طلقت فالطلاق واقع. يحدد هذا أنت الآن الذي ستحدد لنفسك من أي أقسام الغضب كنت أنت، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
بعد إذنك الشيخ مصطفى، بالنسبة لعمل الشرطة ضبط المخالفات اللي هي بدون ترخيص والأشياء المهربة جمركيا وهذه الأشياء من هذا القبيل، يعني ضبط الباع الجائلين اللي هم بدون ترخيص والمحلات اللي بدون ترخيص وكل الحاجات دي من الحاجات الأشياء البضائع المهربة جمركيا بدون دفع جمارك عليها، هل هذا صح شرعيا؟
اقول وبالله التوفيق، سؤالك لابد فيه من التفصيل. فالتراخيص منها تراخيص يعني من سنها في الأصل لصالح العام، فالذي من شأنه أنه سن وشرع للصالح العام كأوامر المرور مثلا، أو أوامر من يؤذون الطريق بالبيع في الطريق يسبب أذى للمارة أو غير ذلك، فهذه الأشياء القول في ملاحقة فاعليها لا بأس به. يعني إذا كان الشخص مثلا ارتكب مخالفات مرورية وأنت تلاحقه، أو الطريق له حق ويقف يبيع في وسط الطريق ويؤذي المارة وأنت تلاحقه، إلى غير ذلك من الأشياء التي ليست فيها نصوص شرعية مخالفة، فلا بأس بهذا العمل لهذه الملاحقة. أما إن كنت تلاحق في أمر من الأمور مخالف للشريعة، مثلا شخص تزوج مثلا، عندنا في مصر قانون سنة وأراه قانونا باطلا، وهو مثلا تحديد سن الزواج ب18 عاما، البنت التي تريد أن تتزوج وعمرها 12 عاما ليس لي أن أمنعها من أن تتزوج، وكيف أتركها في عانة 6 سنوات وأحرمها من المباح. فإذا كنت تلاحق في أمور الشرع ينكرها فلا بأس بعملك. أما إن كنت تلاحق في أمور الشرع لا يجوز لك أن تلاحق فيها فبحسب تلك الأمور والله أعلم فتمنع أنت. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أو إلى قرب انقضائه، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب ذي القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين. اللهم آمين اللهم آمين. أوصي نفسي وأوصي إخواني بذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، وكذلك تتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين وترتفع الدرجات وتتنزل السكينة ويذكرنا الله في من عنده. أوصي نفسي وأوصي إخواني كذلك الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما. كذلك أوصي نفسي والمسلمين برد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وكذلك بالاستغفار فبه تدفع البلايا والنقم وبه تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.